بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه الرياض الغناء ومع هذه البساتين المثمرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا في هذه الحلقة مع حديث شريف من الأحاديث التي تفتح نوافذ الأمل لنا جميعا وتجعلنا أكثر أملا في رحمة الله ومغفرته وأكثر إشراقا وأكثر اطمئنانا وهدوءا. حديث اخترنا له عنوان أخطأ من شدة الفرح، فإلى هذا الحديث الشريف.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
إخوة الكرام، لا أظن واحدا منا بعد أن استمع إلى هذا الحديث النبوي الشريف إلا وقد أشرقت نفسه بالأمل الكبير في رحمة الله ومغفرته. في هذا الحديث إيحاءات عامة. أولا إيحاءات الرحمة، الرحمة الواسعة، رحمة الله عز وجل بعباده. وفيه أيضا إيحاء بقبول التوبة حينما تكون توبة صادقة. وفيه تمثيل وتشبيه، وهو ما يدخلنا من بوابة البلاغة والبيان الواسعة الفسيحة إلى عوالم الجمال والجلال في هذا الحديث النبوي الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه هذا الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. هنا تبدأ الصورة، لكن الافتتاح الذي قلنا إن اللام حينما تأتي بهذه الصورة فإنما هي للاستفتاح وللفت النظر وللتأكيد، لله، وكأنها يمين، وكأنها تستخدم جميع حروف التأكيد لهذا المعنى المراد الوارد في هذا الحديث. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. إذن عندنا جزآن في هذه الجملة: فرح شديد من الله عز وجل، ولنا أن نتخيل أيها الإخوة والأخوات عظمة هذا المعنى، أن يفرح الله بنا وبتوبتنا، هذا شيء عظيم. وفيه من التشويق لما سيأتي بعد من الصورة البيانية البلاغية لتقريب هذا المعنى إلى نفوسنا ما يسعد الإنسان ويطرب القلب. لله أشد فرحا بماذا؟ بتوبة عبده حين يتوب إليه، وهذا تحفيز عظيم على التوبة. طيب من ماذا؟ من أحدكم. هل من أحدكم مطلقة؟ لا، ستأتي الصورة البلاغية البيانية التي ترسخ المعنى وتدفعنا إلى الإحساس بعظمة التوبة وبمجالها المفتوح وبنوافذها المشرعة. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه. لاحظوا معي إخوتي وأخواتي كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى لوحة مرسومة بعناية فائقة وإلى لوحة كبيرة فسيحة مكانها الفلاه. الفلاه هي الأرض الممتدة، الصحراء التي لا يحجز ولا يحجب بصرك فيها شيء، على راحلته بأرض فلاه. حينما نتخيل رجلا على راحلته في أرض فلاه فإن ذلك سيدفعنا إلى ملاحقة ما سيأتي بعد من أجزاء الصورة، لأن الرجل على راحلته في أرض فلاة معناه أنه في حالة خاصة، انفلتت منه، فانفلتت منه هو على راحلته، بدأنا نتخيله الآن يمتطيها في هذه الفلاة البعيدة المدى، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. هنا بدأت الرواية وبدأت القصة وبدأت الصورة تدخلنا إلى معالم أخرى، إلى معاني أخرى. وعليها طعامه وشرابه، انفلتت الراحلة، هذه بداية المشكلة وبداية المعاناة الحقيقية في الصحراء. ثم ماذا بعد؟ عليها طعامه وشرابه، الرجل في فلاة، الفلاة قاحلة مقفرة ليس فيها طعام ولا شراب وليس فيها مجيب وليس فيها سامع، فهي خالية من البشر إلا من هذا الرجل مع راحلته. انفلتت الراحلة، انفلتت وعليها طعامه وشرابه، إذن لم يبق لديه طعام ولا شراب، فأيس منها. وهنا الحقيقة الحديث الشريف يضعنا في بداية المعاناة المؤلمة، المعاناة التي ينتظر منها النهاية التي لن تكون نهاية جيدة إذا استمرت بهذه الصورة. فأيس منها معناها يأس منها، فأيس بمعنى يأس، لم يعد له أمل في أن يجد هذه الراحلة، ولم يعد له أمل في أن يعيش ما دامت قد ذهبت راحلته وذهب طعامه وشرابه معها. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. الحقيقة بعد هذه الصورة كلها اتيانه إلى الشجرة واضطجاعه في ظلها دليل على الاستسلام الكامل، هنا استسلام للحالة، استسلام للموقف، استسلام للمعاناة. قد أيس من راحلته، لاحظوا إخوة الكرام الانعطاف في البلاغة النبوية، هنالك أيس منها، هنا اضطجع في ظل الشجرة. لماذا اضطجع؟ قد أيس من راحلته، إذن هو اضطجاع من استسلم للموقف الذي وقع فيه. فبينما هو كذلك، حالة اليائس الذي لم يعد له أمل ولهذا اضطجع مستسلما يائسا من راحلته، بل هو في الحقيقة في ذلك الموقف قد يئس من الحياة. فبينما هو كذلك، هذه الجملة بدأت تأخذ أذهاننا إلى صورة أخرى. ما تلك الصورة؟ إذ هو بها قائمة عنده. أي إبداع هذا؟ رجل في حالة يأس متكاملة، كل شيء في حياته قد انتهى إلا ما ينتظر من الموت، في هذه اللحظة إذ هو بها قائمة عنده، بعد ماذا؟ بعدما أيس منها أو يأس منها كما ورد في الحديث. لاحظوا معي جمال الصورة هنا وأيضا تتابع أجزاء الصورة. فأخذ بخطامها، أمسك بالحياة، أخذ بخطامها ثم قال، هذه حالة فرح غير عادية. تخيلوا معي هذا الإنسان في هذا الموقف كيف سيكون فرحه عظيما جدا وبعيد المدى ولا حدود له، أن يجد راحلته في هذا المقام بعدما أيس منها وبعدما استسلم للموت. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هنا أيها الأحبة ترتكز البلاغة العربية في أعلى قممها، هنا يتدفق البيان، البيان النبوي. إذ هو بها قائمة عنده، انتهت صورة المأساة بصورة تستدعي الفرح الذي لا حدود له. فأخذ بخطامها ثم قال مقولة مخالفة لكنها من شدة الفرح، لم يعد له عقل يفكر به في تلك اللحظة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكان يقصد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن الفرح جعله يخطئ والله يعذره، لأن الفرح الذي حدث له في هذا الموقف فرح لا يمكن للعقل أن يتحكم معه في الإنسان. أخطأ من شدة الفرح فقال العبارة بهذه الصورة. أرأيتم أيها الأحبة كيف عشنا معاناة واضحة، كيف عشنا ألما واضحا، كيف عشنا يأسا من رجل فقد راحلته وطعامه وشرابه، ثم فجأة تعطفنا البلاغة النبوية إلى إشراقة الأمل، إلى الحياة، إلى الحركة، إلى الفرحة التي لا حدود لها. هذه الصورة لهذه الفرحة تشبه ماذا؟ هي أقل من فرحة الله عز وجل بتوبة عبده. أرأيتم أيها الأحبة كيف يرسم أمامنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني العميقة بهذه الصورة البيانية الماتعة التي تجعلنا ننجذب إلى الحديث النبوي الشريف ونتأثر به ونعمل. والحقيقة قضية التوبة أيها الإخوة كما تعلمون، يعني الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وما دمنا في إطار البلاغة النبوية فخذوا معي أيها الأحبة هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تاب ابن آدم أنسى الله جوارحه وحافظيه وبقاع الأرض جميعا ذنوبه يوم القيامة. إذا تاب ابن آدم أنسى الله جوارحه وحافظيه وبقاع الأرض جميعا ذنوبه يوم القيامة. يا للروعة! هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هو يؤكد لنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن الله يقبل التوبة، فإذا تاب الإنسان من ذنب فعله ما الذي سيحدث؟ وكانت التوبة توبة نصوحا بشروطها المعروفة، ما الذي سيحدث؟ رأسا ستنسى الجوارح، جوارح جسد الإنسان التي سجلت ذلك الذنب، لأنها تسجله وتشهد على الإنسان يوم القيامة. وسيأتي معنا في حلقات قادمة حديث يفصل هذا المعنى. فالجوارح تنسى إذا تاب الإنسان، فما عادت تتذكر الذنب، ولهذا لن ترويه يوم القيامة إذا لقي الإنسان ربه يوم الحساب. وحافظيه، كما نعلم لدينا ملكان يسجلان علينا كل صغيرة وكبيرة، فإذا تبنا من ذنوبنا أنسى الله الملكين ذنوبنا جميعا. ثم ماذا بعد؟ وبقاع الأرض جميعا ذنوبه يوم القيامة. سبحان الله، هل تسجل بقاع الأرض ذنوبنا؟ نعم، بالصوت والصورة. ومن عجائب ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مما اكتشف في هذا الزمن بعض الكاميرات التي تستخدم في الجنايات، وهي كاميرات دقيقة جدا، تصور الإنسان بعد مغادرته مكانه بعدد من الساعات، منهم من يقول أنها وصلت إلى 7 ساعات. يعني بإمكان هذه الآلة التصويرية أن تصورنا بعد أن نغادر هذا المكان بساعة أو ساعتين أو 3. لماذا؟ لأن الإنسان قد هداه الله إلى ثقب صغير في هذا العلم الكبير، فدله على أن هذه البقعة من الأرض تحتفظ بصورة وصوت لهذا الإنسان، فيمكن أن تصور هذه الصورة وأن يلتقط هذا الصوت بعد مغادرته للمكان في الجهد البشري بساعة أو ساعتين. لكن في معجزات الله عز وجل في قدرته العظيمة تسجل الأرض هذه الصورة، فإذا لم يتب الإنسان منها عرضتها عليه يوم القيامة. ويؤكد هذا قوله تعالى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي فقد الأمل في الحياة ثم عاد إليه الأمل فجأة ففرح فرحا عظيما لا يمكن أن يوصف. أرأيتم أيها الأحبة كيف تكون بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا يضيء قلوبنا وعقولنا، ويعلمنا جمال اللغة، يعلمنا البلاغة والبيان، يعلمنا سمو الأرواح، يعلمنا سلامة الصدور، أيضا يعلمنا كيف تكون صلتنا بربنا عز وجل أقوى وأوثق وأعمق. في هذه الجوانب البلاغية أيها الأحبة لا يملك الإنسان إلا أن يشعر بالرغبة المستمرة أن يواصل المسيرة مع هذا الموكب البلاغي البياني النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. والحقيقة أيها الأحبة الجانب البلاغي في الحديث النبوي كما قلنا يتمثل في عدة جوانب: في جانب التشبيه والاستعارة وجميع الصور البلاغية، الكناية، التورية، الرمز الموحي أحيانا، أيضا استخدام المفردة المناسبة في مكانها المناسب. يعني مثلا لله أشد فرحا، أشد هنا أنسب في هذا المقام، لأن المقام هنا مقام تذكير بأن الموقف يكون فيه الفرح في أقصى غاياته وفي أعمق حالاته، فكان لابد من استخدام بعض العبارات أيضا بأرض فلاة، لم يقل بأرض أي أرض، إنما هي أرض فلاة. والفلاة إذا قيلت في لغة العرب فمعناها الصحراء القاحلة الممتدة التي ليس بها أنيس ولا مجيب، فهي أيضا كلمة مناسبة من الناحية البيانية والبلاغية، لأنها هي التي تثبت الصورة البلاغية في هذا الحديث. أيضا رأينا في الحديث ما يسمى بالتشبيه التمثيلي، فهنا رسم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام صورة هذا الرجل الذي يسير براحلته في هذه الفلاة، ثم فجأة يفقدها فلا يجدها وعليها طعامه وشرابه، ونحن نمشي مع الصورة، الصورة تعرض علينا مجموعة من الملامح التي تجعلنا متعلقين بها، ثم يصل إلى درجة اليأس وتصور لنا عبارات الحديث هذا اليأس أيس من راحلته، ثم تعطينا ملامح لهذا اليأس، اضطجاع المستسلم الذي لم يعد له أمل في شيء ما دام قد فقد راحلته وطعامه وشرابه، ثم فجأة يفتح عينيه فيجد راحلته أمامه فيأخذ بخطامها، ثم يقول من شدة الفرح العبارة التي قالها أخطأ فيها من شدة الفرح. هذا التسلسل البياني هو الجانب البلاغي المتألق الذي نجده دائما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبلغه فداه أبي وأمي، وما أعمقه في التصوير البلاغي والبياني الذي يرقى بنفوسنا ويعلمنا ويرسخ المعالم والمعاني في أذهاننا. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة مدرسة في كل شيء، وهو مدرسة في البلاغة والبيان، وأنا أقول في زماننا هذا الذي انصرف فيه كثير من المسلمين عن لغة القرآن وبيانها وبلاغتها وإشراقها وجمالها، وهي لغة الكمال الصوتي، وهي لغة الإبداع، لغة أهل الجنة، لغة الفردوس الأعلى كما يسميها بعض الدارسين، أقول نحن بأمس الحاجة في هذا العصر الذي تباعدت فيه المسافات بيننا وبين لغتنا بطوعنا واختيارنا مع الأسف، فنحن نغلب اللهجات العامية ونحن نغلب اللغات الأجنبية على لغة القرآن. نحن بحاجة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاجتنا إلى القرآن الكريم، لنستعيد مكانة هذه اللغة ومكانة بلاغتها وبيانها في قلوبنا ونفوسنا. ماذا نقول بعد أيها الأحبة؟ نحن نسير في بستان وارف الأغصان، نحن نسير في واحات لا حدود لها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة سيكون لنا لقاء مع أحاديث أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.